في الصميم لهذا اليوم يستضيف الشيخ حسن قاطرجي رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي في حوار مباشر ومفتوح للحديث عن دور الهيئة وواقعها ورؤيتها وأهدافها المستقبلية ومبادرتها لفك الحصار عن مضايا المحاصرة. في الصميم يأتيكم كل ثلاثاء الخامسة مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في طرابلس والشمال، في بيروت، في البقاع، في صيدا، في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة طريق الارتقاء من لبنان في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في الصميم. أغيثوا أهلنا في مضايا، حملة أطلقتها هيئة العلماء المسلمين في لبنان، فانفجرت ينابيع التبرع من كل حدب وصوب، من كل كبير وصغير، من كل رجل وامرأة، في كل مسجد ومصلى، في الشوارع وعبر الإذاعات وعبر الجمعيات والهيئات الإسلامية العاملة وعبر البنوك التي استقبلت تبرعات المتبرعين المغتربين في الخارج. أغيثوا أهلنا في مضايا تبين أنها لم تكن مجرد حملة إغاثة، بل كانت حملة جسد واحد، وكأن اللبنانيين ركضوا وهبوا لإغاثة أنفسهم وليس لإغاثة أهل مضايا أو إغاثة الشعب السوري، وكأن اللبنانيين أهبوا يترجمون قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه الحملة التي تحولت إلى ظاهرة جذبت إليها كل وسائل الإعلام لتحليلها ولمعرفة آثارها ودلالاتها لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، كما أثارت هذه الحملة جملة من التساؤلات والاستغرابات على صعيد الوطن تتعلق بالطبقة السياسية في لبنان وبالمرجعية الدينية الرسمية فيه. بالخلاصة يمكننا أن نقول إن مضايا الجائعة المحاصرة حركت المياه الراكدة في لبنان وأنتجت واقعا جديدا يجب قراءته بتأن، ويجب استثماره بحكمة، ويجب متابعته إلى النهاية. في الصميم اليوم يحاول أن يقرأ هذا الواقع مع رئيس هيئة علماء المسلمين ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي فضيلة الأخ الشيخ الداعية الأستاذ حسن قاطرجي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لإذاعة طريق الارتقاء وللأخ الكريم صاحب هذا البرنامج فضيلة الأستاذ محمد السوم.
الله يبارك فيك شيخي، الله يبارك فيك. قبل أن أدخل في قراءة الواقع الجديد الذي أنتجته حملة أغيثوا أهلنا في مضايا، أود أن أسأل أسئلة تفصيلية يهم المستمعين، يعني تهم المستمعين جدا، وهي أن هذه التبرعات كم وصلت حتى هذه اللحظة؟ والكل يتساءل، الكل يتساءل فضيلة الشيخ، طبعا المعابر فتحت، ولكن لاحظ الجميع أن أموالا أرسلت إلى هناك وهم لا يحتاجون إلى أموال، بالعكس يعني الأموال تجعلهم يتعرضون لاستغلال أكبر، فكيف يمكن أن نرد على هذه التساؤلات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوة العلماء العاملين وإمام المجاهدين. وبعد، في الحقيقة انطلاقا من دور هيئة علماء المسلمين قامت بواجبها في الإعلان عن حملة لنصرة أهل مضايا ونصرة كل قضايا المظلومين في الداخل اللبناني وفي الخارج اللبناني، ولكنها قضية استجدت، فيجب وجوبا شرعيا ووجوبا أخلاقيا ووجوبا إنسانيا أن نناصرها ونقف معها ونستنفر المسلمين وغير المسلمين للوقوف مع المظلومين. الأمر الثاني، صرخت وأطلقت هيئة علماء المسلمين بهذه هذه الحملة حتى يتجاوب الناس، فكان التجاوب حقيقة كما ذكرت أستاذ محمد، كان التجاوب مذهلا في المساجد والمصليات وفي الأحياء وفي الاتصالات التي تعد بالآلاف من دون مبالغة، وفي الاتصالات الخارجية مع عوائق كثيرة بالنسبة لتحويل الأموال، وبلغت الأموال إلى حينه 1,100,000 دولار.
نعم، مليون إلى هذه اللحظة أم إلى حينه؟
إلى حينه إلى الآن،
إلى اليوم يعني. نعم. إلى هذه اللحظة 1,100,000 دولار. هل الحملة مستمرة؟
أيام إلى اليوم
الحملة مستمرة فضيلة الشيخ؟
الحملة نعم، الحملة مستمرة.
نعم. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى
ستستمر؟ نحن عندنا مطلب أساسي وهو فك الحصار عن أهل مضايا وسائر المناطق في سوريا، يعني في قضية مضايا والمعظمية والزبداني، وإن كانت أسوأ المناطق في موضوع الحصار وتداعيات الحصار الآن فيما نشاهد على الشاشات مضايا.
إذن هي مستمرة إلى أجل يعني غير مسمى،
إلى أن يفك الحصار عن كل الأبرياء في كل المناطق السورية.
طيب، السؤال الثاني اللي هو موضوع الأموال.
نعم.
يعني أنتم تعلمون أن كيلو الرز في مضايا بلغ 300 دولار أو 200 دولار، فإذا أرسلتم إليهم أموالا ستجعلون المحاصرين يطمعون أكثر، فيقولون هل صاروا معه أموال من بيع الكيلو الرز ب 400 دولار، فلماذا لم ترسلوا رزا أو سكرا أو طحينا أو حليبا؟
نحن انطلاقا من الحديث الذي ذكرتنا به يا أستاذ محمد، مثل المؤمنين في توادم إلى آخره في صحيح مسلم، نتمنى أن نتلاحم معهم جسديا وأن نكون معهم وأن نقدم لهم كل المعونات، وتواصلت معنا فرق طبية تريد أن تدخل إلى مضايا، ولكن الأرض لا تتحكم بها هيئة علماء المسلمين وليست هي جهة دولية أو سياسية، فنحن الآن نرتب مع بعض المسؤولين، غدا عندنا اجتماعات مع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين لمحاولة إدخال شاحنات باسم هيئة علماء المسلمين، علما أنني أؤكد على أن هيئة علماء المسلمين ليست هيئة إغاثية، هي أطلقت الصرخة وتتعاون مع جمعيات إغاثية، ولو تمكننا من إدخال هذه المساعدات فهذا يكون في البند الثاني. البند الأول،
لماذا لا تتعاونون مع الأمم المتحدة فضيلة الشيخ؟
ليس عندنا مانع، هناك نوع من التنسيق مع بعض المنظمات الحقوقية ومع الأمم المتحدة ومع الصليب الأحمر، موجود تنسيق، ولكن إلى الآن لم يرتب، هذا يحتاج إلى قرار سياسي. غدا عندنا اجتماع مع وزير الداخلية ومع العميد عثمان. نحن سنطرح موضوع إدخال شاحنات باسم هيئة علماء المسلمين من تبرعات المسلمين، فإن تحقق ذلك فهذا ما نريده جميعا.
طيب، وإن لم يتحقق؟
وإن لم يتحقق ستتصاعد الحملة لكسر الحصار، هناك اعتصامات وتنسيق مع منظمات حقوقية ومنظمات دولية، وهناك اعتصامات باسم هيئة علماء المسلمين، وكذلك إعادة قطع طريق عند نقطة المصنع.
نعم، يعني حين تقول ستتصاعد الحملة لا تقصد أن ستستمر التبرعات، بل ستلجأ الحملة إلى وسائل أخرى.
التبرعات يا أستاذ محمد، وهذا خطاب لجميع المستمعين، من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله. نحن إدراك الكل بكسر الحصار والتلاحم مع المظلومين ومع المجوعين ومع المحاصرين، هذا ما نتمناه، ولكن إن لم نتمكن وتأملت لنا بعض الطرق وفعلا دخلت أموال إلى داخل المضايا بفضل الله تعالى عن طريق جمعيات إغاثية.
شاهدنا الفيديو أمس، 63,000 دولار أعلنوا عنهم،
61,200 دولار زائد 25,000 دولار أيضا سلمت لهم عن طريق جمعية رياض الصالحين، وهي جمعية خيرية داخل مضايا، وهناك ثلاث جهات نتعامل معها في مضايا: أولا الهيئة الإغاثية الموحدة، ثانيا مجلس مضايا، مجلس وجهاء مضايا المحلي، وثالثا المشفى الميداني في مضايا. فنحن نتعامل معهم وبصعوبات ندخل الأموال، ونعم نحن نفضل أن لا يشتروا السلع بأسعار مرتفعة، ولكن هذا الأمر لا نقرره نحن، في واقع على الأرض نحرص على أن نكسر هذا الحصار وأن ندخل المساعدات بالأسعار التي نحن نشتريها، هذا ما نحاوله. إن تمكننا فهذا ما نتمنى جميعا، وإن لم نتمكن فليس أمامنا إلا إدخال أموال، وهم يعني يدبرون أمرهم بهذه الأموال التي تبرع بها المسلمون، وحتى جاءتنا تبرعات من غير المسلمين من أحرار نقدر تبرعاتهم لأهل مضايا.
أحرار قصدك مين، من الشيعة؟
صراحة جاءتنا اتصالات من مناطق مسيحية في لبنان وتبرعوا بأموال.
نعم تبرعوا.
بالتأكيد أنا قرأت مقالة الأستاذ علي الأمين مدير تحرير موقع الجنوبية هناك. نعم هناك
سنتحدث عن البيان
هذا الإجرام الإنساني. بالتأكيد أنا متأكد أن
سنتحدث في الشق السياسي بعد أن يعني أنتهي من الأسئلة في الموضوع الخيري والتفصيلي لهذا. هناك مجموعات تبرعت بمواد عينية، هذه المواد العينية فضيلة الشيخ إذا لم تستطيعوا أن توصلوها إلى مضايا إلى قلب سوريا، ما هو مصيرها؟
إذا تأكدنا أن هناك أي جهة مثل الصليب الأحمر أو اليو أن تدخل هذه المساعدات نستلمها ونسلم هذه المساعدات بشرط أن نضمن أنها تدخل ويتسلمها الأهالي في مضايا أو في الزبداني أو في المعظمية.
نعم، وإذا لم تتأكدوا هنا في مثلا أنا سمعت أن أحدهم تبرع بسيارة، وهناك عندنا في الإذاعة الآن جرات غاز ولا أدري ماذا يوجد في المستودع، يعني في ناس كتير.
الذي أقول نحن أكثر المساعدات جاءت وهذا ما طلبنا الناس به مساعدات مالية، وسنحرص بكل جهدنا أن نستفيد من هذه المعونات المادية وندخلها إلى أهل مضايا.
نعم، إذا لم تستطيعوا هل ستوزعونها على النازحين في لبنان؟
لا نستطيع أن نتصرف بهذه الأموال بهذه الطريقة. بكل أمانة نستأذن أصحابها، فإن وافقوا وقبلوا بذلك نعطيها للنازحين.
طيب، وهذا هو أيضا مصير الأموال فيما لو تعثر إيصال المال إلى
إيصال الأموال ليس متعسرا. نعم، وفرنا طرق لإيصال هذه الأموال لأهل مضايا. وكما ذكرت وصلت هذه الأموال بشيء من البطء، ليس بسببنا، بشيء من البطء بسبب الواقع الميداني بين لبنان وسوريا وصولا إلى مضايا، ولكن نحن مصرون بإذن الله تعالى تصل كل الأموال إلى أهل مضايا.
نعم، هناك جمعيات كثيرة بدأت تجمع، هناك مساجد كثيرة بدأت تجمع، هناك هيئات يعني أيضا، هل كل هذه تصب عندكم عند هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ؟
نعم، كل هذه المساعدات كلهم يتواصلون معنا، هيئات ومساعدات وأئمة مساجد يتواصلون معنا لاستلام بفضل الله تعالى حازة هذه الحملة على ثقة كل المسلمين في لبنان. بكل صراحة كل مسلم حر يتعاطف مع المظلوم ويثق بالهيئة، والهيئة أثبتت بهذا الموقف كما ذكرت أستاذ محمد أنها صوت المسلمين في لبنان، وأنها محل ثقة وتقدير عال من الناس حتى من غير المسلمين من الشرفاء والأحرار.
جيد، الآن
يتألمون لمحاصرة المظلومين.
صحيح، أنا سأترك هذه النقاط التي تتحدث عنها لدراسة الواقع الجديد. ما زلت يعني عندي سؤال أو سؤالين في موضوع التفاصيل ثم ننتقل إلى موضوع التحاليل إن شاء الله. التحليل، القضية أيضا، هناك هل عندكم جهاز تنظيمي لهذه الحملة، مفرغين أو أم الجميع متطوع؟
عدد الموظفين قليل جدا، معظم المشايخ والعلماء في مساجدهم وفي مناطقهم يتعاونون معنا، ونستفيد من قطاعات تنفيذية من كل الجمعيات الإسلامية المتعاونة مع الهيئة وما أكثرها.
ألا يجب أن تكون هناك هيئة منظمة، قوم مسؤولون يعني محاسبون مراقبون متابعون؟
ما في شك، بالنسبة للناحية المالية دقيقة الحمد لله جدا بالدولار والليرة.
أتعتمد على جمعية الاتحاد الإسلامي في هذا الموضوع؟
لا كل الجمعيات.
مع كل
الجمعيات.
قصدي قضية الحسابات والدقيقة.
قضية الحسابات هناك مسؤول مالي من علماء الهيئة موجود في مكتب الهيئة في بيروت. أكثر من ذلك أخذنا قرارا بتوظيف محاسب متخصص ليقوم بكل العمليات الحسابية ويرفعها إلى المسؤول المالي، وسنعلنها بالتفاصيل على صفحة الهيئة.
جيد، إذا انتهت الأسئلة المتعلقة بالجوانب التفصيلية لحملة أغيسو مضايا أو أغيسو أهلنا في مضايا،
وهي حملة مباركة. أحث الجميع على استمرار التفاعل معها وإنفاق المال والجود بالتبرعات لنصرة إخواننا في مضايا.
طيب شيخي، هذه الحملة كما قلت تبين أن هيئة علماء المسلمين ليست هيئة عابرة في حياة المسلمين، تبين أيضا أن هيئة علماء المسلمين نالت ثقة هائلة وكبيرة من قبل المسلمين عندما ألقى يعني أغلبهم بتبرعاتهم إليها، وهذا أول امتحان جدي لهيئة علماء المسلمين فيما يتعلق بحملات الإغاثة. كيف تقرأ هذه الثقة؟
أقرأ هذه الثقة أن المسلمين في لبنان متعطشون لمرجعية يثقون بها ويكون لها حضور وازن على الساحة، والحمد لله أثبتت الهيئة منذ انطلاقتها قبل 3 سنوات ونصف أنها صوت أهل السنة الحر وأن لها حضورا وازنا على الساحة. هذا الرصيد الذي كسبناه الآن علينا أن نستثمره ونتقدم إلى الأمام لتثبت الهيئة أن حضورها وازن من ناحية المرجعية الشرعية والدعوية والإعلامية والسياسية، وهذا يتطلب تطوير أداء الهيئة في قيادة الجماهير وفي الخطاب الإعلامي وفي الحضور السياسي.
سبحان الله، هذا ما كنت أود أن أقوله، أنه هل ستكتفي الهيئة بأدائها بعد حملة ما أغيث أهلنا في مضايا، أم أنه من الواجب أن تتقدم خطوات نحو إرشاد الشارع وقيادة الشارع والتعبير عن الشارع؟
بالتأكيد أستاذ محمد، تطلعات الهيئة بما أن رسالتها في الأساس، أذكر برسالتها، الهيئة تحمل رسالة الإسلام وأمانة العلم وتوضيح الدين، وتؤمن أن رسالة الإسلام، وأقصد هنا بالإسلام لأنه للأسف يسوق الآن لإسلامات متعددة، وفي النظرة العلمية الموضوعية الحقيقية ليس هناك إلا إسلام واحد وهو الإسلام المنزل. هذا الإسلام هو منقذ للبشرية، والهيئة إحدى الهيئات والمرجعيات العلمية في العالم الإسلامي التي آلت على نفسها أن تحمل هذه الرسالة بأمانة وأن تكون صادقة فيما حملنا الله سبحانه وتعالى إياه، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. والله عز وجل قال: ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب أن لا تقولوا على الله إلا الحق. هذه رسالة الهيئة، وبالتالي عليها أن تقوم بدورها الشرعي والدعوي وتبين الرؤية الإسلامية تجاه أي قضية مستجدة وتكون مرجع المسلمين. ولكن أؤكد أننا نحمل ثقافة التكامل وليس ثقافة الاستئثار والتصادم.
طيب من خلال ثقافة التكامل، فضيلة الشيخ قاطرجي، ثقافة التكامل، لكن الجميع رأى دار الفتوى يعني اكتفت بالشجب والاستنكار والتنديد، كما أنها ساوت بين المقاتلين فقالت يعني دعت إلى فك الحصار عن مضايا بسبب تقاتل المقاتلين، يعني كان البيان، لا أدري ما رأيك بهذا البيان؟
برأيي أن هذا البيان قاصر. أنا تكلمت مع سماحة المفتي ووضعته في الصورة بالنسبة للحملة، قال سيروا على بركة الله، نحن نقوم بدورنا ونتكامل، لا نريد الآن أن نتصادم مع أحد. لا شك أننا نرى ونعتقد، وهذه رؤية موضوعية آزرتنا فيها كل وسائل الإعلام أيضا الحرة والموضوعية، هناك حصار يفرضه النظام ويؤازره مكون سياسي في لبنان، حصار إجرامي إرهابي غير إنساني، واجب علينا شرعا وأخلاقا وإنسانية أن نكسر هذا الحصار وأن ندين المحاصرين وأن نستفيد من الرصيد الذي توفر الهيئة للتقدم إلى الأمام في المسارات التي ذكرتها، المسار الشرعي والمسار الدعوي والمسار السياسي والمسار الإعلامي، وهذا يتطلب الارتقاء بقدراتنا التنفيذية للتواصل مع الجماهير واستثمار ثقة الجماهير والتقدم إلى الأمام لتكون الهيئة حقيقة الصوت الحر لأهل السنة في لبنان.
ألا تخشون وأنتم تفعلون ذلك أن تصطدموا بدار الفتوى؟
يعني نحن في عدة زيارات لسماحة المفتي توافقنا بكل موضوعية أن نتوزع الأدوار وأن تقوم الهيئة بما تستطيع أن تقوم به، ودار الفتوى تقوم بدور آخر، الدور الرسمي المعروف بالنسبة لدار الفتوى. أؤكد أننا لا نريد أن نفعل،
يعني لا تستطيع دار الفتوى بكل صراحة أن تفعل ما تفعلونه أنتم؟
لا، بتقدير موضوعي لا تستطيع،
لا تستطيع
أكيد، لأنه دار الفتوى يعني مقيدة بأعراف وقيود، وبنفس الوقت هي مرجعية مهمة للمسلمين في لبنان، ولكن هناك حدود لتحرك دار الفتوى وهناك حسابات سياسية ما تستطيعه أن،
يعني أنت تقول هذا الكلام شيخ حسن، أنت توافق على هذا الكلام؟ لو يعني لو وأنت تصف واقع دار الفتوى،
لو تطابقت هيئة علماء المسلمين مع دار الفتوى ما كان في مبرر لوجود هيئة علماء المسلمين.
جيد جيد.
علماء يعني المسلمين يجب أن تكمل الدور.
لأني كنت أشعر أنك تبرر، لأني كنت أشعر أنك تبرر يعني التقصير الموجود في دار الفتوى.
لا لا، نحن هناك حقيقة في هناك علاقة مناصحة، ولكن الآن نحن بصدد خطاب يلوم شعث المسلمين في لبنان، وتقوم الهيئة بما يجب أن تقوم به ولا تتقيد بالقيود الرسمية.
نعم. طيب، بالنسبة لأهل السنة في لبنان الذين أعطوكم هذه الثقة الكاملة والكبيرة، هناك رسالة معينة يعني من خلال هذه التبرعات وصلت إلى النظام السوري، وصلت إلى الشعب السوري، وصلت إلى حزب الله، هذه الرسالة ما هي بالتحديد؟
أولا بالنسبة للنظام السوري، أن هناك وجودا وازنا لأهل السنة في لبنان، يعني ما كان في السنوات السابقة أو العقود السابقة أن هناك حالة من الجهن من الجبن والرعب من ممارسات الطريقة الاستخباراتية المعروفة اللئيمة للنظام السوري، انتهينا من هذا العهد منذ انطلقت هيئة علماء المسلمين، وانطلقت حقيقة لتبني القضايا المحقة في الداخل والتقدم إلى الأمام بواقع أهل السنة وتبني مظلومية المظلومين لأهل السنة في لبنان، وأن تكون صوتا عاقلا جريئا حكيما للمسلمين داخل لبنان، وكذلك بالإضافة إلى ذلك مناصرة الثورة السورية. فهذه الرسالة وصلت، الحال المهترئة والحال الهزيلة تجاوزناها.
يعني الآن يمكن أن نقول كما قلت في المقدمة أن حملة أغيثوا أهلنا في مضايا حركت الماء الراكد في لبنان.
بالتأكيد. نعم. بالتأكيد، وأثبتت الهيئة على مدار 3 سنوات بالتعاون والتكامل مع الجمعيات الإسلامية والجماعات الإسلامية التي تناصر الهيئة وهي من مكونات الهيئة، أن الهيئة حازت الثقة، وأن الجماهير حقيقة بعدة محطات الجماهير يتطلعون إلى دور رائد ومتقدم للهيئة، والهيئة بإذن الله تعالى عند عهدها وستفي بعهدها بعون الله عز وجل ثم بتعاون جميع المخلصين.
هل يمكن أن تكون هذه الحالة السنية اليوم، هذه الهبة السنية اليوم المالية التبرعية، هل يمكن أن تتطور إلى هبة ثورية لكسر الحصار نهائيا عن الشعب السوري وإجبار من ذهب إلى الشعب السوري يقتله على الانسحاب؟
هناك
أم بعد من المبكر الكلام يعني بهذا الموضوع؟
لا أريد أن نغرق في التفاؤل.
نعم.
ليس بسبب أننا لا نريد أن نصل إلى هذه النتائج الرائعة التي ذكرتها، وبنفس الوقت لا أريد أن نكون من المقصرين ومن الخاملين
ولا من المثبتين كمان.
ولا من المثبتين. هناك خطوات جادة نتطلع لتحقيقها حياة أستاذ أسامة، أستاذ محمد.
نعم.
والأخوة والأخوات المستمعين، خطوات جادة نتطلع إلى تعاون الجميع وأن نكون جادين في التقدم إلى الأمام بجرأة وحكمة، وأن فعلا يعني نحقق ما يصبو المسلمون إليه من وجود مرجعية علمية يثقون بها، ومرجعية دعوية، ومرجعية سياسية واعدة وجادة تتعاون مع الجميع وتتقدم بأهل السنة إلى لبنان.
نعم.
نحن منذ 3 سنوات وهذه المسيرة تتقدم، مسألة السكوت عن الظلم انتهينا منها.
نعم.
لا سكوت عن الظلم بعد الآن، ولذلك خطواتنا ستتصاعد ولكن في حدود إمكاناتنا، ونتواصل مع الآخرين حتى مع المسؤولين السياسيين والأمنيين، نطالب بحقوقنا بكل جرأة وبحدود الإمكانات نتحرك، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يحقق لنا الخير بإذن الله تعالى.
طيب شيخ حسن، هناك يعني لنعود إلى موضوع لاحظنا لحظ الجميع، وأنا يعني سؤال بالحقيقة ضروري جدا أن يطرح، لاحظ الجميع بأن الأمم المتحدة قارنت بين مضايا والزبداني وبين كفرية والفوعة، واليوم مثلا على الإذاعات على القنوات على التلفزيونات دخلت المساعدات إلى مضايا ودخلت إلى كفرية والفوعة، يعني انتصر النظام وانتصر حزب الله بتصوير بأن ما يحدث في مضايا يحدث في كفرية والفوعة. هل السنة في سوريا جوعوا الشيعة في كفرية والفوعة وأطعموهم الكلاب والقطط وأدخلوهم في حالات الإغماء؟
الجواب عن ذلك في الحقيقة هذا تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق الهدنة، وهذا أسميه اتفاق الأمر الواقع أو الأمر الضروري. الأمر الثاني، أنا أتحدى أن يكون في هناك أي واحد من الأهالي البريئين من السكان في كفرية والفوعة تظهر صور كما ظهرت في مضايا. الأمر الثالث، الهيئة مع نصرة المظلومين في أي مكان، يعني حتى نحن لا نريد أن نسيء إلى الأهالي في كفرية والفوعة. ولو كان هناك
نحن لا نسيء، بس في واقع نحن
أو في زباداني لا رأينا الصور، ما رأينا الصور،
لا نسيء، بس الإعلام اليوم حتى الإعلام اللبناني حتى الآن، أنا منذ قليل كنت أستمع إلى إذاعة الشرق يعني في برنامج حول موضوع مضايا، أيضا يعني يؤكدون على أنهم يتضامنون مع كفرية ويتضامنون مع الفوعة. يعني هل هناك حصار على كفرية والفوعة أدى إلى هذا النوع من الجوع وهذا النوع من الموت وإلى أكل القطط وإلى أكل الكلاب؟
أستاذ محمد، لو كان هناك حصار للأهالي والمدنيين لأبرزوه واستغلوه في وسائل الإعلام. هناك حصار نعم، وهذه لعبة التوازن التي لعبها الثوار، كانوا يحاصرون المسلحين في كفرية والفوعة. ولو افترضنا أن هناك أبرياء موجودين في كفرية والفوعة مجوعون، نحن أيضا معهم ولتصل إليهم المساعدات، ما عندنا أي إشكال.
جيد، صارت واضحة هذه. هناك بيان تحدثت عنه يعني قال أو تكلم عنه علي الأمين في جنوبية بعتقد.
نعم.
300 شخصية شيعية أعلنوا تضامنهم مع مضايا وتبرؤهم مما يفعله حزب الله في سوريا. كيف تقرأ هذا البيان وهذا التحرك؟
أقرأ أولا أن هناك أصوات حرة داخل الطائفة الشيعية لا توافق على ما يمارسه الحزب وعلى مساندة الحزب للنظام الطاغي، لأنه هذه أولا إدانة دينية، ثانيا إدانة أخلاقية، ثالثا إدانة حسينية.
نعم.
سيدنا الحسين رضي الله عنه الذي قتل في سبيل الله رفضا للظلم، مع أنه لم يفعل به ولا بأهل البيت الذين نتعاطف معهم وهم على رؤوسنا، لم يفعل ما فعله الآن الذين يتكلمون باسم الله وباسم المذهب وباسم أهل البيت ما يفعلونه بالأبرياء. فهذا الصوت نحن نشجعه، وكذلك نتفاعل معه ونتواصل معه، لأنه صوت إنساني حر لابد أن يؤيد هذا الصوت، والهيئة بسبب يعني التواصل مع هذا الصوت للاستفادة منه.
نعم، كنت أود أن أسألك هل ستتواصلون معهم؟
نعم، حتى أمس جاءني اتصال من 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 دولة يعني خارج لبنان للتواصل مع هذا الصوت الراقي العقلاني الإنساني، ويريدون من الهيئة أن تجتمع معهم وكذلك أن يحضر لاجتماع في الخارج، لأن الجميع يشتركون في محاربة الظلم وإدانة المجرمين.
طيب، بمقابل هذا الصوت شيخ حسن،
بالمناسبة أنا أذكر،
نعم،
الهيئة تعتز بانتمائها إلى أهل السنة، ليس بالمغلول الطائف اللبناني، إلى أهل السنة نهج النبوة، وبالتالي هي منفتحة للجميع وتتعاون مع الجميع لنصرة القضايا المحقة. وأذكر أيضا أن الهيئة هي بكامل جهدها هي التي سعت وبفضل الله نجحت نجاحا باهرا بالإفراج عمن سموا الحجاج الشيعة اللبنانيين في أعزاز عند بداية انطلاقة الهيئة، وأفرج عنهم جميعا بتواصل الهيئة ودالتها على الثوار.
نعم،
هذا رقم واحد. والهيئة أطلقت عدة بيانات ساعدت على الإفراج عن راهبات معلولة. والأمر الثالث، الهيئة في بداية عملية اختطاف العسكريين ساعدت على الإفراج عن 4 عسكريين. فالهيئة بإسلامية المنطلق إنسانية البعد تنفتح على الجميع وتتعاون مع الجميع من أجل أرضاء الله ونصرة القضايا المحقة.
أشكرك جدا فضيلة الشيخ حسن قاطرجي، رئيس هيئة علماء المسلمين ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي في لبنان. شكرا جزيلا شيخ حسن، يعني سأترك الربع ساعة الأخيرة لأخيك وصديقك والشيخ عدنان أمامة لأسأله أيضا بعض الأسئلة وأحرجه قليلا وأضعه في زاوية الإحراج السياسي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وتحياتي للجميع.
الله يخليك شيخ عدنان، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم شيخ عدنان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا رب. شيخ عدنان، كنا نسأل الشيخ حسن قاطرجي عن 300 شخصية شيعية أصدرت بيانا استنكرت فيه ما يحدث في ما يعني مضايا، وأدانت حزب الله وأدانت ممارساته علنا. يعني هناك صوت شيعي لبناني موجود في لبنان تجرأ، كسر الحصار، أصدر بيانا، وقعه، كلهم مثقفون، كلهم مفكرون. كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بشرك الله بالخير. إن صح، أنا لم أستمع إليه إلا الآن وإن شاء الله يكون صحيح. يعني تكون فعلا 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 يعني بادرة رائعة وممتازة، يعني ونستطيع أن نقول الآن إذا إن شاء الله هذا الأمر
هذا أيضا أكده الشيخ حسن، وقال أنه جاءه اتصال من الخارج وطلبه بالتعاون أو بالتواصل مع هذه الشخصيات 300 المعتدلة الشيعية التي أدانت فعل حزب الله وأدانت تجويع مضايا.
يعني نحن نرحب أيما ترحيب بمثل هذا التجمع وبمثل هذه الصرخة التي يعني ما انتظرناها منذ 4 سنوات، ونحن نرفع صوتنا عاليا. أيها العقلاء، يا عقلاء الشيعة، انظروا أمامكم، إلى أين يأخذكم هذا الحزب؟ إلى أين تأخذكم إيران؟ وقد يعني وأنتم ترون قوافل القتلى تعود إليكم بشكل دائم، ليس بشرف المعركة مع اليهود، وإنما بقتل إخوانكم وبقتل من يعني يشاركونكم ويشاطرونكم نفس الهم ونفس المبدأ ونفس المسار ونفس المصير. وللأسف لم يكن هناك إلا أصوات خافتة، وكنا نعتب عتبا شديدا على عقلاء نعلم عقلانيتهم قبل أن يتورط الحزب في المعارك في سوريا. لماذا لم يرتفع صوتهم؟ ويعني هم ممن له أثر في الساحة الشيعية،
المفروض أن لا يتركوا هؤلاء، أليس كذلك يا شيخ عدنان؟
لا شك، يجب أن يتلقف هذا بكل ترحاب وبكل تحية لهؤلاء الأبطال، لأنه حقيقة أمن لبنان أولا وأمن المنطقة كلها يعني فعلا مرهون ومتوقف على هذه الصرخات لأبناء الطائفة الشيعية، لأنه يعني تكاد الطائفة تكون مخطوفة خطا كاملا وبدون أي منطق وبدون أي عقلانية. يعني والله العظيم كيف يبرر هؤلاء الناس لأبنائهم ولمجتمعهم ولطائفتهم أنهم يقتلون عجزا ويقتلون نساء ويقتلون أطفالا في سوريا؟ يعني ما هو المنطق؟
يعني كان يعني من أي شيء؟ كما قلت شيخ عدنان، الجميع توقع أن تكون هناك هبة شعبية ولو قليلة يعني شيعية في وجه ما يحدث، لكن فوجئنا بموجات من السخرية. هذه الموجات من السخرية ما رأيك بها المتعلقة
هذا يدل دلالة واضحة على أن القوم وصل بهم الأمر إلى التجرد والتعري من الإنسانية. نحن الآن لا نتكلم، لا طائف، لا نقول إسلام ولا نقول مسيحية ولا نقول يهودية، نقول يا جماعة إن الفطرة البشرية الأصلية لو كانت عند الهنود ولو كانت عند الزنج ولو كانت عند التتر ولو كانت عند أي إنسان، هناك فطرة لا يمكن للإنسان أن يعني يغفل فوقها. كيف تسمحت لهم فطرتهم أن يروا هؤلاء الأطفال والهياكل العظمية ويروا يعني المناظر المفزعة المبشعة ثم يقومون بما قاموا فيه؟ بدون شك هؤلاء تصحرت قلوبهم من أي رحمة. هؤلاء لو أنه يعني حقيقة عاد أناس من الذين ماتوا سابقا ربما لا يعرفون أنهم من البشر. فبدون شك يعني الأمر هذا محزن.
يعني هناك سخريات أيضا، سخرية انتشرت بقوة، موضوع الهياكل، الصور الهياكل العظمية مع السخرية، فتح البرادات أمام المأكولات الشهية وإعلان التضامن مع مضايا. يعني هذه السخرية تركت آثار سلبية جدا أيضا على الواقع اللبناني.
سيدي، هذه سقطة أخلاقية، هذه سقطة أخلاقية أي عاقل في الكون كله لابد أن يعني ينظر إليها بقرف وبشمئزاز شديد. هؤلاء الناس لم يعد يفصلهم عن الوحوش في الغابة إلا المسوح البشرية فقط.
نعم، حزب الله والمقاومة قالوا إن تجويع أهل المضايا يهدف إلى تشويه صورة المقاومة.
سبحان الله، طيب يا أخي ليفتحوا لنا خطا آمنا، يا أخي ليوصل المساعدات. القضية بسيطة جدا، أهل المضايا يتجورون يتضورون جوعا، أهل المضايا يموت كل يوم منهم يعني مجموعة أو أشخاص أفراد من الجوع. إذا كانوا فعلا يرون أنه المقاومة تشوهت صورتها بهذا الفعل، لا نريد نسامحهم عما مضى، ليفتحوا الآن لنا الطرقات من أجل القوافل الإغاثة. هل تدري حتى بعد الآن بعد دخول القوافل الأممية لا زال الحصار مطبقا أيما إطلاق؟ هناك 6,000 لغم يحيطون بمضايا من كل جانب. أي شخص يريد أن يتقدم يقتل وهو يبحث عن العشب، لا يقول يبحث عن القوت ولا يبحث عن الطعام.
حتى يقال أن القوافل التي دخلت يعني ليس فيها نعم.
إذا كنت أنا أشوه صورتك لأنك مثلا يعني لا تتكلم على الإذاعة، يا أخي تكلم وافضحني، تكلم وكذبني. أنا الآن أقول أنتم تجوعون هؤلاء الناس وأنتم معترفون أنكم أنتم الذين تحاصرون، طب أدخلوا الطعام، اتركوا الناس يخرجون من البلدة بحريتهم، لا تقايضوهم طعام مقابل أرض ويعني تفرغوا البلاد من سكانها لتسكنوا فيها شذاذ الآفاق. قضية بسيطة جدا وسهلة.
تبين أن عملية حصار مضايا وعملية حصار مناطق ريف دمشق تهدف إلى إقامة الدولة العلوية الفارسية الشيعية، وهذا ما كنا نقوله نحن. تذكر شيخ عدنان من سنة ماضية يعني من سنتين كنا نقول إن هذا المشروع وكان المحللون يستبعدونه ويقولون نظن ولا نظن ونعتقد ولا نعتقد، لكن يبدو أن إيران أخذت يعني قرارها بتهجير أهالي ريف دمشق لإقامة الدولة العلوية في المساحة المفيدة كما تسميها في سوريا، وأخذت قرارها اليوم أيضا بتهجير الأهواز وتحويلها إلى منطقة فارسية. ما رأيكم؟
سقطت الأقنعة يا أستاذ محمد، سقطت كل الأقنعة. هذا الذي تتفضل به هو ما كنا نعرفه منذ سنوات، وكنا نعلم أن الحرب هي حرب طائفية بامتياز، وهي حرب مذهبية ليس لها أي مسحة إنسانية ولا مسحة أخلاقية. إيران لا تريد إلا شيئا واحدا، هو أن تحول المنطقة الإسلامية كلها إلى ولاية الفقيه. لن تقبل إيران بأقل من هذا. هذا ما فعلته في العراق حينما كانوا يحرقون الأطفال لمجرد أن أسماءهم عمر أو عائشة. كنا نقول للناس والناس لم تصدق. حينما بدأت الحرب في سوريا وكنا نراهم يعني يرفعون على المآذن رايات حزبية وكانوا يهتفون لاعنين لعمر وعائشة، حينما دخلوا إلى بيروت في 7 أيار وأطلقوا مسبات. يا سيدي كل هذا يدل على أن قضية خطيرة جدا وينبغي أن يستيقظ لها الناس جميعا. المشكلة الآن لم تحصل في سابق يعني في السابق إلا بفترات مظلمة من عمر التاريخ، لكن للأسف الشديد الآن هناك دولة وتتواطأ وترعاها دول أممية لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي بكل الدنيا وبكل العقائد وبكل القوانين. للإنسان حرية أن يعتقد ما يشاء، إلا عند إيران ليس أمامك إلا أن تكون معهم في ولاية الفقيه أو الحل الثاني هو الموت. هذا ما حصل وللأسف الشديد في العراق بشكل واضح وبشكل سافر، وكما تتفضل الآن في الأحواز وكما يحصل في سوريا. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى
يعني المشروع ما لا يزال ماضيا رغم كل الانتكاسات والهزائم التي مني بها في اليمن وفي العراق وفي سوريا، لكن المشروع يبدو أنه ماض على قدم وساق. الجماعة مصرون على هذا المشروع. بالمقابل ما هو واجبنا نحن أهل السنة؟ عندكم اعتصام يوم السبت القادم كما سمعت بالبقاع على بوابة المصنع ستشاركون به، هل هذا يكفي؟
لا طبعا هو لا شك ولا ريب أنه لا يكفي، ولكن نحن ننطلق من قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان المسلم قد قام بما يستطيعه فرب العالمين سبحانه وتعالى يتكفل بما لا يستطيعه. فعلى هذا الأساس نحن تحركنا سابقا ونتحرك الآن ونتحرك لاحقا من خلال هيئة علماء المسلمين كونها المظلة الجامعة لكل أهل العلم وأهل الفقه في هذا البلد، والحمد لله أصبح لها قبول يعني واضح للقاصي والداني في الشارع.
كانت اعتصاماتكم يعني ملفتة الماضية، الاعتصامات الماضية كانت ملفتة من
الحمد لله
القبول.
يعني هذا يدلك دلالة واضحة أن الناس الحمد لله بدأت تعي أن مشروع الهيئة هو المشروع المنقذ لها، أن مشروع الهيئة الذي يقوم على يعني على تأمين مصلحة الناس وتأمين السلم لهم وإبعادهم عن سياسة حرب المحاور، هذا هو المشروع الذي إن شاء الله يحقق ليس فقط السلم الأهلي للسنة في لبنان بل لجميع الطوائف. إن المشروع الذي يمضي به ويوغل به حزب الله لا شك ولا ريب أنه يدمر بالدرجة الأولى الطائفة الشيعية ويقتل أبنائها ويجعل الناس تنفر من هذه الطائفة، ويعني يبعد يعمق الشرخ بين أبناء هذه الطائفة وسائر الطوائف كما أنه يحقق الأمن والسلم لكل الطوائف التي تعيش في لبنان. يعني يكفينا حرب 17 سنة دمرت الأخضر واليابس وأكلت الكل، وخرجنا بعدها لنجلس على طاولة واحدة. هذا البلد لا يمكن أبدا أن يعيش أحد أبنائه أو إحدى طوائفه وهو مستعلن على الطوائف الأخرى. لابد من سياسة الحوار، لابد من سياسة العقلانية التي تجمع الجميع وتعطي لكل صاحب حق حقه. نحن شعارنا العدالة، نحن نطلب العدالة للجميع، لا نريد أن نظلم الناس كما أننا لا نقبل ولا نرضى أن يظلمنا الآخرون. الظلم مهما امتد فعاقبته وخيمة على الظالم،
نعم.
لكن بعد أن يكون قد دمر الأخضر وأكل الأخضر واليابس.
شيخ عدنان، هل يمكن أن نعين بالمستقبل تدعو الهيئة إلى يوم جمعة غضب في كل لبنان لينزل الناس عاقب صلاة الجمعة بتظاهرات ومنددة للحصار على مضايا لكسر مشروع إيران بتشييع هذه المنطقة وتهجير أهلها؟
نحن الحقيقة كان اعتصامنا اللافت على المصنع وفي مناطق،
يعني لماذا لا يعمم هذا الاعتصام ليكون حالة غضب في لبنان؟
نعم، الأمور يعني الأمور مرهونة بساعتها. نحن نتمنى ألا يعني نضطر إلى ما تتفضل به إذا كان فعلا القوافل الأممية التي دخلت يعني خففت المعاناة عن أهلنا في مضايا. ونحن الآن على موعد ومواعيد بالأحرى مع مسؤولين أمنيين وسياسيين في لبنان، نطالبهم في هذه المواعيد في هذه الاجتماعات بأن يؤمنوا لنا طريقا آمنا إلى مضايا. تتوجه القوافل الإغاثية تحت اسم دار الفتوى، تحت اسم هيئة علماء المسلمين، تحت أي اسم آخر لا يهم. المهم أنه نحن كبلد مجاور وجزء من اللبنانيين يشارك في تجويع وحصار وقتل هؤلاء الناس، لابد أن يعني نخرج من هذا الظلم العظيم. فإذا فعلا فتحت لنا الحكومة اللبنانية بالتوافق مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة طريقا إلى مضايا، لا داعي لأن نقيم أي ضغط كما تتفضل. وإذا بقي الحصار مضروبا ومفروضا، وخاصة أن الذي يقوم به ويعني يديره هو حزب لبناني، فلا شك ولا ريب أننا مضطرون لدعوة الناس إلى الغضب وإلى النزول إلى الشارع وإلى رفع الصوت عاليا، لأن هؤلاء إخوان لنا لا يمكن لنا أن نراهم يموتون ونحن نتفرج عليهم.
نعم. شيخ عدنان، آخر سؤال بدي أسألك، كيف ترى تقصير السياسيين السنة في لبنان بقضية الدعم؟ يعني لاحظنا أن هيئة علماء تحركت، بينما أين هم زعماء السنة اللي أغلبهم يعني أصحاب ملايين وأصحاب مليارات؟ لماذا لم تتحرك أحزابهم؟ اليوم سمعت أنه تيار المستقبل تحرك الساعة 5 بوقفات تضامنية في كل لبنان، في كل محافظات لبنان مع مضايا، لكن هذه وقفات بس، ما في شيء اسمه إغاثي ودفع وإلى آخره مثل ما عملت الهيئة.
مشكلة يعني من يمثل السنة في لبنان، أزمة من يمثل السنة في لبنان أزمة خطيرة جدا، وهذه جرح نتمنى أن يتعافى، ونتمنى أن يعني نرى تغييرا لهذه السياسة التي أمعنت في إضعاف يعني الطائفة إلى الدرجة التي تراها الآن. بكل الأحوال أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. أنا لا شك ما لا أستطيع إلا أن أرحب بالإصطامات التي حصلت اليوم من التيار، وأتمنى على المسؤولين أن يعني
فعلا. لكن تصفه بالتقصير؟
نعم،
تصفه بالتقصير بالتخاذل في هذا الموضوع؟
أنا أصفه بالتقصير البالغ. نعم سيدي، يعني هذه قضية إنسانية. أنا لا أقول فقط الذين قصروا هم من يمثلنا كسنة، أقول أن رؤساء الطوائف الأخرى باستثناء أفراد قلائل، يعني أين ضميرهم الإنساني؟ أين يعني إيمانهم بحقوق الإنسان؟ أين تغنيهم بالحريات؟ أين كل هذا؟ حينما يتعلق الأمر يا أخي بالمسلم السني، كأن هذا المسلم ليس له قيمة، وكأنه دم المسلم هو دم بعوض، هو دم يعني ذباب للأسف الشديد. نعم، أنا يعني أقول هذا ظلم كبير جدا للإنسانية، وهذه وصمة عار ستسجل على جبين كل من شهد هذه الحقبة من التاريخ ولم يقم بما يجبه عليه ضميره، بما يمليه عليه يعني تمليه عليه إنسانيته وبشريته. فنحن ندعو ونناشد من منبركم كل عاقل، كل حر. الآن القضية ليست قضية مذهبية ولا قضية سنة وشيعة، القضية قضية بشر يموتون، بشر يعني يتحولون إلى أموات قبل الموت. ف فهذا لا يصح أبدا أن يسكت بشأنه أحد، ولا يجوز للسياسي أبدا أن تلعب دورها في هذا.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الأستاذ عدنان أمامة، رئيس هيئة علماء المسلمين سابقا في لبنان، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المستمعين، كتب أحدهم يرد على سخرية الكثير من جمهور المقاومة من جوع أهل مضايا ويعني ومن الهياكل العظمية التي ظهرت عبر الجلود النحيلة والأجساد الضعيفة يسخرون منها، فكتب يعني ما يشبه القصيدة قائلا: اسخروا ما شئتم من العظام النافرة، اسخروا ما شئتم من الأجساد الخائرة، اسخروا ما شئتم من مضايا الصابرة، فتلك العظام تحمي خلفها قلوبا بالإيمان طاهرة، وتظهر من ثناياها نفوسا بالعز سائرة، وتعلن من بروزها عزائم للجوع قاهرة. اسخروا ما شئتم من العظام النافرة، فتلك العظام كشفت ضعفكم، أظهرت عجزكم، أعلنت جبنكم، ودفنت على أسوار مدينتها جثث ذئابكم الفاجرة. اسخروا ما شئتم من العظام النافرة، إن تسخروا منها فإنها من ألويتكم، من غاراتكم، من براميلكم، من وعودكم، من ممانعة مقاومتكم ساخرة. لا خوف، لا خجل، لا سطحية ولا مداهنة، دائما في الصميم. والسلام عليكم ورحمة الله.
في الصميم لهذا اليوم يستضيف الشيخ حسن قاطرجي، رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي، في حوار مباشر ومفتوح للحديث عن دور الهيئة وواقعها ورؤيتها وأهدافها المستقبلية ومبادرتها لفك الحصار عن مضايا المحاصرة. في الصميم يأتيكم كل ثلاثاء 5:00 مساءً.